نواصل القراءة تحت عنوان تربية على اليقظة. عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقيل له: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. رواه الترمذي والحاكم. وكان يقول إذا رأى الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله، هلال خير ورشد، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شره. رواه الترمذي والطبراني. والذكر الدائم والدعاء المستمر على هذه الصورة يجعل المؤمن دائم الصلة بربه مرهف الحس بعيدا عن الغفلة والهوى. وقد اعتبر القرآن ذكر الله واستغفاره بعد الذنب موجبا للمغفرة ضامنا لخير الجزاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. وهو تصور يدل على أن الوقوع في الذنب وغلبة الهوى لا تكون إلا مع الغفلة والنسيان. فإذا ذكر المؤمن بعد غفلته واستغفر فقد عاد إلى ربه وإيمانه ويقظته، كما يدل على أثر الذكر والدعاء في النفس وقيمته عند الله. اليقظة لحقيقة الإيمان. ولا بد للمؤمن أن يركز معرفته ويطمئن إلى إحساسه ويراقب سلوكه، ولا ينبغي أن يغفل عن حقيقة إيمانه، ففي غفلته سبيل إلى ضعفه وخضوع لدوافع نفسه وتعرض للهلكة والضياع. وفي تركيز المعرفة تركيز للفكر والهمة والإرادة، ومن ثم كان من الضروري أن تكون فكرة المؤمن عن ربه وصلته به واضحة جلية عميقة لا لبس فيها ولا غموض. ومن حقيقة الإيمان أن يوقن أن كل ما في الكون من خلقه، وكل ما في الحياة من أسباب ظاهرة من صنعه وتدبيره وأمره، وليس في الوجود قوة إلا قوته، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزق وينصر، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم، كتب على نفسه الرحمة، قضاؤه خير وقدره لحكمة. لو اطلع المؤمن على الغيب وفهم حكمة القضاء لرأى مع كل محنة منها ومع كل عسر يسرا، ولو خير ما اختار إلا ما وقع. ولا بد من الإحساس العميق بهذه الحقيقة، كأنما يرى الله في كل لحظة وينظر إلى يده وراء كل سبب، ويفهم حكمته مع كل قضاء، حتى تصبح هذه الحقيقة جزءا من كيانه، ومهيمنة على تفكيره، وموجهة لسلوكه، فيقابل كل قضاء بالرضا، ويقضي حياته معتمدا على ربه، لا يدعو ولا يخشى أحدا سواه. ولا بد أن يكون سلوكه تطبيقا عمليا لإيمانه، وتصبح حياته وفقا لأوامر ربه، وهواه تبعا لهوى نبيه، وخلقه من خلق القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، لا لنفسه ولا لهواه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تركيز هذه المعرفة، يؤكدها ويربي عليها الكبار والصغار. قال لغلام يوما: يا غلام، إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي من حديث ابن عباس. والمؤمن بينه وبين ربه بيعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وهي بيعة يحتاج الوفاء بها إلى يقظة ووعي وإرادة مع كل خاطرة وفكرة، ومع كل نظرة وكلمة، ومع كل خطوة وعمل، ومع كل نية وإرادة، ومع كل محنة ومنحة، حتى يلقى الله شهيدا أو بنية الاستشهاد. ثالثا: تربية على الحب. الإنسان نفخة علوية من روح الله، ولهذا يحن إلى أصله ويتطلع إلى معرفته، وينزع إلى التخلق بأخلاقه، وهي فطرة في حاجة إلى ضبط وتنظيم وتوجيه، حتى لا تنحرف عن طريقها، أو تصبح عاطفة غامضة ليس لها أثر تربوي في النفس. وتنظيما لهذه الفطرة أمر القرآن بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة والمثل الكامل والتطبيق العملي لمنهج القرآن وصلته بالله، ففي اتباعه ضمان من السرف والانحراف والشطط، وسبيل إلى حب الله ومغفرته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أثر العبادة: العبادة صلة مباشرة بين العبد وربه وتربية على الإحساس بقرب الله وحبه، فالصلاة لقاء ودعاء وذكر ومناجاة، والحج زيارة لبلد الله وبيته وإحساس بالضيافة والقرب، والصوم هجر لما تحبه النفس إيثارا لما يحبه الله، والزكاة تطهير وإحساس بالفضل والنعمة. وفي وقوف المؤمن بين يدي ربه 5 مرات في اليوم وأكثر من ذلك لمن يشاء في جو من الطهر والخشوع والتدبر والصفاء تربية عملية على الإحساس بالصلة المباشرة بينه وبين الله له أثره العميق في النفس، ولا يزال المؤمن يجاهد نفسه وهواه حتى يصل إلى الإحساس بلذة القرب والمناجاة، فتصبح الصلاة في حسه لقاء تهفو إليه نفسه وتجد فيه الأنس والسكينة والراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل للصلة بالله، فكان يجد في الصلاة قرة العين، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. وهو إحساس العابد الذي يرى الصلاة لقاء بينه وبين الله. وحسب المؤمن من الحج إحساسه بأنه في ضيافة الله متعرض لنفحاته ومغفرته وفضله، يعيش أياما متجردا من دنياه في جو كله الحب والفناء في الله، جو يعود به إلى ذكرى جده إبراهيم، فيسعى بين الصفا والمروة فيذكر سعي هاجر بحثا عن الماء، وينحر الهدي فيذكر قصة الطاعة المؤمنة والحب وإيثار ما عند الله. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إنها التربية العملية على حب الله وطاعته، وخروج النفس عن أعز ما تحبه وتحرص عليه طاعة لله وامتثالا لأمره، ويقف على عرفات جزءا من النهار والليل بين جمع حاشد من المؤمنين في جو كله التجرد والإيمان والدعاء، يقف ساعات طويلة دون أن يكلف بشعيرة من الشعائر ليفرغ للتأمل والتفكير في صنع الله وآياته وآلائه، كما يفرغ للتضرع والدعاء والمناجاة. وفي مكة وفي كل المشاهد يعيش المؤمن بقلبه وحسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجول بروحه مع سيرته كيف دعا وكيف لاقى من قومه، كيف صبر وصابر، وكيف رب الرعيل الأول الذي تحمل في سبيل الله سنوات طوالا، ثم خرج من ماله وأهله ووطنه مهاجرا إلى الله. وفي الصوم إرهاف للحس وذنة من الإثم وقربى إلى الله. وفي شهر رمضان يحس المؤمن بأعظم نعمة أنعم الله بها على البشر، نعمة القرآن، يحس بفضل الله ورعايته بإنزال هذا الكتاب الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيقوم ليله به عابدا متدبرا شاكرا. وفيه ليلة القدر ذكرى نزول القرآن خير من 1000 شهر، من هدي فيها إلى نوره واستمسك بمنهجه فقد هدي إلى الخير كله ونال أسمى ما في الدنيا والآخرة. إنه المؤمن الذي وسع قلبه حقيقة الإيمان. إنه الإنسان الرباني الذي ينطوي قلبه على قبس من نور الله، إنه قدر الله الذي يعمل لتحقيق منهجه في الحياة، إنه القوة المؤمنة التي لا تغلب لأن من ورائها قوة الله، إنه الإرادة الربانية التي تحارب قوى الشر حتى يلقى الله منتصرا أو شهيدا، إنه ثمرة دعوة ليلة القدر ذكرى نزول القرآن. ويبين أثر العبادة جليا واضحا في الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وهي تربية واقعية تجعل من الفرائض قدرا مشتركا للجميع، ثم تترك الباب مفتوحا للتسامي والتحليق بالنوافل لمن يشاء، حتى يصبح العابد ربانيا مسددا. ثمرة الحب: حب الله ثمرة المعرفة والعبادة. وقد أثنى القرآن على المؤمنين الذين وصلت بهم عبادتهم إلى هذا المقام: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهو حب له أثره وثمرته في النفس، ولا بد أن يؤدي إلى حب كل ما يحبه الله من خلق وعمل، وطاعته في كل أمر ونهي، وإيثاره على كل ما تحبه النفس وتهواه، وفي أكرم حالات الصفاء وفي لحظات القرب والتجلي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذا الحب وثمرته: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد. وإن لم يؤد حب الله إلى هذه الثمرة فهو ادعاء كاذب وعاطفة غامضة ليس لها على النفس توجيه ولا سلطان. فإن الحب الصادق دليله أن يكون الله ورسوله والعمل لدينه أحب إلى النفس من كل ما تحبه وتعتز به. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والقلب الذي يعرف الحب يعرف البغض، ولكنه ليس بغض الهوى والمزاج. وكما نظم القرآن وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الحب، فقد وضع كذلك أساس البغض الذي يفرضه الحب لله. إن علاقة المؤمنين بأهل الكتاب تقوم على أساس الأخوة والتسامح والسعي إلى تكوين الأمة المؤمنة الواحدة. ما وقفوا موقف المسالم في حدود أوامر الله، فإذا خرجوا عليها وأعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين فلا أخوة ولا موالاة. لما تآمر يهود المدينة مع المنافقين على حرب الإسلام ودولته الناشئة، وحرضوا المشركين وانضموا إليهم في حصار المدينة في غزوة الأحزاب، كان لبعض المسلمين بهم صلات ومودة وموالاة، وأصر المنافقون على الاحتفاظ بهذه العلاقة، فأمر القرآن بقطع هذه الصلات ولوح لهم بالردة، وجعل من المؤمنين حزبا واحدا له صفته وسمته، منها الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين وقصر الولاية على الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. والإحساس الدائم بنعم الله وفضله ينمي عاطفة الحب ويؤدي بالنفس إلى السمو إلى مقام الشكر، ويصبح لكل ما يتعلق بالمؤمن نصيبه من هذا الشكر. فشكر نعمة الحواس والجوارح استعمالها فيما يرضي الله، وشكر نعمة العقل التفكر في كتابه وآلاته، وشكر نعمة المال بذله في حدود أوامره، وشكر نعمة العلم نشره وإذاعته وتعليمه، وشكر نعمة الإيمان الدعوة إلى الله، وشكر نعمة المغفرة العفو عن الناس، وشكر نعمة الحب التخلق بأخلاق القرآن، وهو مقام عسير على النفس إذا سمت إليه في بعض لحظات الإشراق والنور صعب عليها البقاء فيه. ومن ثم كانت في حالة إلى إحساس مرهف ويقظة دائمة ورقابة دقيقة ومجاهدة عسيرة وصلة بالله مستمرة حتى يمكن أن تبقى في هذا المستوى الرفيع، وهو ما تقوم به العبادة الصحيحة في النفس. رابعا، تربية جماعية. إذا كان القرآن قد أعطى للفرد كيانه واعتباره وعني بعقله وضميره، وهيأ له أسباب الحياة الحرة الكريمة، وضمن له كل أسباب العزة والقوة والحرية، وأقام حساب الآخرة على مبدأ المسؤولية الفردية، فلا يعني ذلك أنه يريد منه أن يعتزل الحياة في خلوة، أو يعتكف للعبادة في صومعة، أو ينزع بسلوكه وعمله نحو الفردية المنعزلة. ومنهج القرآن منهج جماعي يهدف إلى تكوين جماعة متميزة تحمل مبادئه وتعمل على تبليغها والجهاد في سبيل تأمينها والدعوة إليها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أصحابه على هذا الفهم، وعلى الرغم من أن ظروف مكة لم تسمح بأي مظهر جماعي، فقد كان المؤمنون جماعة لها شخصيتها المتميزة، وكذلك كان المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة جماعة لها طبعها وأميرها. ولما تمت الهجرة إلى المدينة كون الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد، وتمت له كل أسباب الجماعة ومظاهرها بالعبادة والأخوة والتشريع والدولة والجهاد. وفرض القرآن الهجرة إلى المدينة حتى تربى المؤمن في جو الإيمان بعيدا عن فتنة الجاهلية وضعفها ورواسبها. وفرائض الإسلام جميعا تربي الفرد ليكون لبنة في بناء المجتمع وعضوة في جماعة المؤمنين. فإيتاء الزكاة تربية للفرد على المساهمة من ماله في سبيل سعادة مجتمعه وفي بذله وصداقته وبره، وإحساس بالجماعة وشعور بالأخوة والحب. وصوم رمضان شعور موحد قوي لجميع المسلمين بوحدة الأمة التي تجمع بينها هذه الفريضة شهرا في كل عام. والصلاة وهي الفريضة الدائمة المستمرة تربية للمؤمن على الإحساس بالجماعة، فهو يتجه في صلاته إلى القبلة التي يتجه إليها جميع المسلمين. وفي هذا الاتجاه إحساس قوي بالوحدة وصلاة الجماعة مؤتمرة بقدر مناسبتها، فالصلوات الخمس مؤتمرات صغيرة دائمة، وصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي كبير، وصلاة العيد مؤتمر سنوي أكبر. وفي المسجد يحس المؤمن بالصلة الوثيقة بينه وبين إخوانه، وهي صلة تقوم على الأخوة والمساواة المبصرة لإمام. والحج مؤتمر كبير يضم المسلمين من جميع بقاع الأرض من شتى الأمم والأجناس، تجمع بينهم العقيدة والحب في الله، وتهيئ لهم الفرصة للتعارف والمشاورة في شؤون الإسلام والمسلمين. ثامنا، منهج الدعوة والداعية. شاء الله سبحانه للبشرية أن تبلغ رشدها وتخرج من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور العلم والإيمان والعدل، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، وهيأه وأعده لحمل أمانة الدعوة والتطبيق. وكان من تدبيره له أن حبب إليه الخلاء، فكان يعتكف في غار حراء بعيدا عن زحمة مكة، متخففا من الزاد، متطهرا، مفكرا، عابدا، يهفو قلبه إلى الحق وترمو عينه إلى السماء، يسأل الهدى والنور. فجاءه جبريل وهو على ذلك من ربه بأول ما نزل من قرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان فاتحة عهد جديد لعالم فسد كل ما فيه، فسدت عقائده، فضل طريقه إلى الله، وضعف فيه وازع الضمير، وفقد سكينة النفس وأمن الحياة، وفسدت نظمه واختلت قيمه، ففشى فيه الظلم، وظهرت فيه الفاحشة، وعمه الفساد. وفاتحة عهد جديد لقوم ما زالت فيهم أصالة الخلق وعزائم الرجال، برغم ما ران على فطرتهم من حجب، وما أفسد عقائدهم من شرك، وما ساد مجتمعهم من تقاليد، لأنهم ظلوا بمنأى عن أسباب الذل وسوء الخلق والنفاق. وفاتحة عهد جديد لإنسان حي القلب، كبير العقل، كريم الخلق، عف المشاعر، وكان لكبر المفاجأة وعظمة الوحي ورهبة الموقف أثره وهزته في نفسه. فعاد إلى بيته يرجف فؤاده، وقال لزوجه الوفية الأمينة العاقلة: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. فطمأنته بكلمات كلها الثقة والتقدير: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم جاءه جبريل ليسكب في قلبه السكينة والثقة، ويزف إليه البشرى والثناء. نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
من فضلك تابع بقية المادة.